أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قرأنا في نهاية الدرس السابق المسألة 65 التي كانت ترتبط بأنه هل يوجد حد ترخص في محل الإقامة في الذهاب إليها والإياب منها، وفي الإياب من مكان أقام فيه مترددا 30 يوما، أم لا يوجد؟ أم هناك تفصيل؟ ترى في الإقامة التفصيل، وإلا في 30 يوما مترددا ما يوجد الناس يلا في الذهاب. وندير البحث في الإقامة. وهنا سؤال مركزي لا بد أن يطرح نفسه، وقد بحثناه نحن في السابق. إذ كان من شرائط التقصير في السفر أن لا يقيم المسافر في المكان 10 أيام، وهو من القواطر في الحقيقة كما سيأتي. البحث الذي أثرناه وبحثناه هو أن الإقامة هل هي قاطع موضوعا للسفر أم قاطع حكما للسفر؟ والمقصود بهذا العنوان هو أن من نوى الإقامة في مكان هل يعد مسافرا ويصلي تمام؟ كالصائد اللهوي، كالمسافر سفر معصية، كالمتردد وقد بات له 20 أو 25 يوما، أم أنه لم يعد يقال له مسافر أصلا موضوعا؟ من الواضح أننا لا نمتلك دليلا بشكل مباشر في هذه المسألة، إذ غاية ما دلت عليه الأدلة هو قاطعية الإقامة 10 أيام لوظيفة المسافر بصيرورة وظيفته كمن هو في وطنه، كالروايات التي دلت على قاطعية 30 يوما مترددا لحكم القصر، مع أنه لا يزال مسافر ولم يقصد إقامة ولا توطنا ولا شيء. فهل انقلب ما هوية في دقيقتين الدقيقة المتممة للثلاثين؟ كان يصلي قصرا والدقيقة الأولى من اليوم 31 باطل يصلي تماما. وكذلك في من قصد الإقامة ثم عدم بعد الإتيان بصلاة واحدة تماما يبقى على التمام، فهل انقطع سفره موضوعا بمجرد قصده وإن عدم عنه بعد ساعة؟ أقول يا أخوان، الحق في هذه المسألة أن نقول هل توجد حقيقة شرعية أو متشرعية للمسافر؟ أم أن المسافر في لسان الروايات في بعض صلاة القصر استخدم بما له من المعنى العرفي، غاية الأمر قيد مصداقا بقيود، أن تكون مسافة سفره كذا، أن يكون إلى آخره، أم أنه توجد حقيقة شرعية في هذا المجال أو متشرعية؟ من الواضح أننا لا نمتلك دليلا على وجود حقيقة شرعية أو متشابهية، لا بأسلوب مباشر ولا غير مباشر. نحن نرى أن عمومات الأدلة وردت على عنوان المسافر، والمسافر هو المسافر العرفي. غاية الأمر لا أثبت التقصير لكل مسافر، بل لمسافر بنحو خاص، وهو الذي يقطع مسافة بنحو خاص، وهو الذي يصل إلى مكان خاص يبدأ التقصير، وهكذا. وإلا يا ترى العرف يرى أن إنسانا بقي في مدينة 29 يوما مسافر، ولا يرى إنسانا بمجرد أنه قصد الإقامة في مكان لا يتوطن فيه وهو بعيد عنه لعمل لعشرة أيام يرى غير مسافر عرفا. الآن عرف لا يرى مسافر، هذا الذي قصد الصين ليأتي بالبضاعة، قطعا عرف المسافر. إذن فالعمدة هي أن الموضوع هنا هل في حقيقة شرعية أو متشرعية عنوان المسافر أو لا يوجد؟ الجواب قطعا لا يوجد، والجواب قطعا من نوى إقامة لأسبوع، لعشرة أيام، لخمسة عشر يوم، لشهر، يبقى مسافر عرفا. لو كان المكث في المكان لمدة طويلة كعشرة أيام يسلب اسم المسافر، فما بالنا نرى من يمكث 30 يوما مترددا يبقى مسافر وحكم حكم المسافر موضوعا وحكما. من هنا نقول بأن هذه الأحكام المربوطة بالتمام والقصر لا تخضع لمدة الوجود في المكان، ولا تخضع لانسلاب العنوان، عنوان المسافر. ولذلك بقي يقصر من بقي في مكان واحد بدون قصد إلى 30 يوما، ولم يحصل انقلاب مئوي في اليوم 31 أو في لحظته الأولى. والقصد والنية لا تبدل من الموضوع عرفا كما هو واضح. إذ العرف لا يرى أن عنوان السفر من العناوين القصدية. عنوان السفر والضعن هو عنوان عرفي له مظهر خارجي وليس مظهرا جوانحية قصدية كما هو واضح. إذا كان الأمر على هذا المنوال فهذا الإنسان مسافر. عمومات السفر دلت على أن كل مسافر يقصر، قيدت بروايات الإقامة. ظاهر روايات الإقامة أن المقيم في مكان هو سفر، ولو كان اسمه مسافر يصلي تمام. من بلغ اليوم 31 ولو كان اسمه مسافر يبدأ بالصلاة تمام المتردد في المكان. إذا فهو لا يزال مسافر. إذا لا يزال مسافر فلا موضوع للبحث عن حد ترخص حينئذ، لأن حد الترخص وارد في إنسانين ينشئ السفر، يبدأ بالسفر. هذا لا يزال مسافر، وظيفته تعددت أثناء السفر. مثل هذا المسافر سفر معصي انقلب لطاعة وبعده مكمل بسفر وباقي مسافة، شو بصير يصلي؟ قصر. المسافر بالصيد اللهوي خلص من صيد اللهو وبده يرجع في مسافة امتدادية كاملة، شو بيصلي؟ قصر. هنا لا يقول بلزوم حتى ترخص، ليش؟ لأنه مسافر أساسا، فالمقيم مسافر.
المتردد 30 يوما ويوم متأخر، وإن بقى يصلي تمام هذا اليوم، فرجوعه إلى البلاد ليس إنشاء سفر جديد، بل هو استمرار لنفس عملية السفر ولو دامت أكثر من 10 أيام. إذا كان الأمر على هذا المنوال يا أخوان، فنقول بأن هذا الإنسان لا يحتاج بحسب القاعدة إلى حضور. نعم، إذا وجد دليل خاص يدل، نحن والدليل، الدليل خلي فمي مسافر وبيقول لك هو مسافر بس لأنه قاعد 10 أيام بهالبلد بدنا نعمله حتى رخص، فليك على رأسنا، نحن نتبع الشارع فيما يتعبدنا به. لكن إذا كنا والعمومات، فالعمومات تقول لا في الذهاب ولا في الإياب يوجد شيء اسمه حتى رخص في محل الإقامة، خصوصا في الذهاب يا إخوان، خصوصا في الذهاب، لأن في الذهاب هو بعد ما صار محل إقامة هو يقصد أن يقيم فيه عندما يصل إليه. لذلك قلنا في 30 يوما ما إلى معنى، لأن من يعرف أنه سيبقى 30 يوما هذا إنسان غير متردد أساسا. نعم، من أقام في المكان 30 يوما أو 10 أيام مع القاص وأراد أن يخرج يوجد مجال أن نبحث عن أنه هل يوجد حتى رخص أو لا يوجد حتى رخص. نعم، ربما استدل في المقام برواية أيضا تقدم البحث عنها، على ما ببالي الرواية الثالثة من الباب الثالث. شو كانت تقول؟ هذه الرواية الثالثة من الباب الثالث من أبواب صلاة المسافر، وبإسناده عن حماد عن حريز عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام، رواية صحيحة 100%، ما في شك، سند الشيخ الطوسي لحماد صحيح والبقية أجلاء الطائفة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم قبل التروية، نحن بحثنا الرواية المفصلة يا أخوان، بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير. ليش؟ منى ما في مسافة. يقول الخارج إلى منى طالع لوين؟ العرفات، يمر اليوم الثامن يوم التروية بمنى ويكمل إلى عرفات، ليكون ليلة التسع في عرفات، في مسافة من مكة القديمة إلى عرفات في مسافة، فإذا زار البيت أتم الصلاة. إذا عاد من عرفات إلى منى يوم العيد وأدى مناسك يوم العيد وإجا إلى البيت أتم الصلاة، وعرف الحجيج يوم العيد بعد ما يخلصوا يذبحوا يقصروا أو يحلقوا بينزلوا يكملوا الطواف والسعي، ثم بيرجعوا إلى منى. ليش؟ للمبيت، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى يغفر. طيب، منى مش جزء من مكة ولا من بساتين مكة، مكان مستقل عن مكة. فإذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى يغفر من منى. ليش بده يتم الصلاة؟ ها؟ مش بلده. وليش بده يتم الصلاة بمكة أساسا؟ ما في إقامة، انقطعت الإقامة بالصعود إلى عرفات. أحسن، ثاني مرة نزل إلى مكة سويعات يصلي تمام على أي أساس؟ ما الإقامة الأولى انقطعت بالسفر إلى عرفات، ولما خرج من مكة إلى منى فكأن الإمام عليه السلام أثبت عموم التنزيل وهو بمنزلة أهل مكة، يعني كأنه أهل وطن مكة صارت وطن له، مش فقط وهو بمنزلة أهل مكة يصلي تمام مثل أهل مكة، إذا سافر وعاد إلى مكة هو بمنزلة أهل مكة ما دام في الموسم الحج. في ناس نعمم التنزيل لسنة قادمة أو لفصل قادم، عموم التنزيل في هذا الموسم. هذه الرواية لا عمل بها فيما نعلم يا أخوان، وإذا أصر إنسان على العمل بها يعمل بها في موردها. بمنزلة أهل مكة لا يعني بمنزلة أهل البصرة أو منزلة أهل النجف أو منزلة أهل كربلاء، حتى واحد يجي يطبق بيقول لك ما أنا نويت الإقامة بالنجف 10 أيام، إذا رحت إلى كربلاء ورجعت كمان صلي تمام، إذا رحت من النجف على الكوفة على المسجد كمان صلي تمام. الرواية أولا لا عامل بها فهي موثوقة عدم العمل يعني، وإذا شخص يصر على العمل بالصحاح فنقول ربما كان هذا مختصات مكة البلد الحرام، كأنه بلدنا جميعا، كأنه بلدنا جميعا يعني. بس حينئذ حتى 10 أيام بالبداية ليش بده ينوي إقامة 10 أيام إذا كان بلدنا؟ عموما الرواية لا عاملة بها ولا مفتي بها يا أخوان. فكأن البعض يريد أن يستدل بهذه الرواية وهو بمنزلة أهل مكة عموم التنزيل للمقيم بمعنى عن الذيل الذي لا عامل به، فيقال هو بمنزلة أهل مكة في كل شيء، وأهل مكة إذا سافروا بدهم حتى رخص، والله ما بدهم، بدهم حتى رخص. وإذا جاءوا إلى مكة وصلوا إلى حد الترخص انقطع سفرهم أو لا فهو بمنزلتهم في الذهاب والإياب. هذا يتوقف على الاستدلال بعموم التنزيل يا إخوان، مع أن ظاهر التنزيل هنا بمعزل عن الذيل الذي لا مفتي به أنه بلحاظ الصلاة القصر والتمام، أنه يصلي كما يصلي أهل مكة، يعني المقيم في المكان بمنزلة أهل المكان في الصلاة. وعموما إذا أريد عموم التنزيل فهنا عمل به كما قلنا، خصوصا بما تفرع عليه في الرواية. في هالمجال أيضا توجد رواية أخرى يا أخوان، وهي الرواية 6 من الباب 6 من أبواب صلاة المسافر. الشيخ الطوسي بإسنانه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا البيت، إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال نعم. واضح أهل مكة شو هو سفر، والمقيم بمكة إلى 2 بمنزلته مش 10 أيام. هذه حملت على من أقام 30 يوما مترددا، يعني هو في محل سكنه وصروا بمكة 30 يوم. طبعا الرواية إذا كنا ولهم هالمقيم حتى مع قصد، لكن بقارنة تلك الروايات مثلا وما نعلمه ارتكازا من الفقه إلى 1 المتردد، عادة اللي بيروح على مكة ما بيعرف حاله قديش بده يبقى مكة يا إخوان، في العادة يقدم المصالح ولا. فحملت هذه الرواية على المتردد 30 يوما، وإن كانت هي بحيث اللفظ أعم بمنزلتهم. شو يعني بمنزلتهم؟ قالوا منزلة أهل مكة عموم التنزيل. أقول هالرواية أوضح من سابقتها بمنزلتهم في أنه إذا زار البيت صلى تماما، ما قال بمنزلتهم في كل شيء، يعني هو ساكن في البيت مش بس في البيت يصلي تمام، إذا إجا إلى الحرم الشريف أيضا يصلي تمام في الحرم الشريف، زاروا يعني زاروا البيت. على هذا الأساس يا إخوان عموم تنزيل يثبت حق ترخص ما عندنا. ومع هذا فقد ذهب المشهور إلى إثبات حد الترخص بالذهاب والإياب، وذهب الشهيد الثاني وصبته الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار، أو صبته لا صبته صاحب المدارك، سيد محمد صاحب المدارك، إلى إثبات حد الترخص في خصوص الخروج من محل الإقامة، والثلاثين يوما مترددة، أما عند الدخول إليها فلا. وقد استدل بوجوه. واحد من الوجوه التي استدل بها وجه اعتباري كما سماه السيد الخوي، وأصله في تقديري من المحقق العامل هذا الوجه، وإن لم يشر السيد الخوي إلى ذلك، وهو صاحب مفتاح الكرامة. صاحب مفتاح الكرامة وافق المشهور في فتوى في حد الترخص في الذهاب والإياب في محل الإقامة، وأفاد هذه العبارة: وهو الذي يستفاد من كلام الأكثر من مواضع في الفقه، يعني بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي الإقامة في بلد، حيث ذكروا أنه لا يضره التردد في نواحيها وبساتينها ما لم يبلغ محل الترخص، فقد ذكروا ذلك هناك متسالمين عليه، والأخبار منطبقة الدلالة عليه فلا إشكال فيه. طيب يا سيدنا، العبارة واردة في من يخرج وهو مقيم، مش في من يدخل قبل أن يقيم. فأساسا الاستشهاد على حد الترخص من طرف القادم ليقيم خطأ. جيد، نقول العبرة بالدليل وليس بكلام الفقهاء. الفقهاء قالوا في محل الإقامة ما دام في المكان مقيم عرفا ولم ينشئ سفرا لا يضره ذلك، تحديد بحد الترخص في كلام جملة منهم لا دليل عليه أصلا، ما وجدنا في الأدلة. ولذلك الآن الفتوى إذا خرج إلى أكثر من حد الترخص فيما يصدق عليه توابع البلد وبساتين البلد، لكن لم يطل دون المسافة وعاد إلى البلد قبل مضي ساعات بحيث يبقى يصدق عرفا أنه مقيم في البلد، يضر هذا بإقامته؟ قالوا لا يضر بإقامته، صحيح أو لا؟ وأيا كان، فإن جعل حد الترخص ميزانا في الإقامة بدعوى ما صاره السيد الخوي رضوان الله عليه، وإن أجاب عليه طبعا، بأن الإنسان الذي يكون في ضمن حد الترخص يتحرك في داخل البلد هو عرفا في البلد، وإن خرج إلى حدود حد الترخص لذلك لا يصدق عليه أنه بدأ بالسفر إلا عندما يخرج من حد الترخص. هذا الواجب وجه كما طرح اعتباري، يعني ليس هنالك ارتكاز عليه. حد الترخص أساسا مش ارتكازي، حد الترخص تعبدي، صحيح أو لا؟ ولذلك أصر السيد الخوي وغير السيد الخوي أنه يصدق على الإنسان مسافر بمجرد إسفاره من العمران ولو لم يبلغ بعده حد ترخص، ولذلك مبدأ المسافة مع حد الترخص فصل بينهما كثير من المحققين ومنهم السيد الخوي. ومن هنا فمثل هذا الواجب الاعتباري لا تبنى عليه الأحكام الشرعية، هذا واضح لا كلام فيه. العبرة إذا أمكننا أن نثبت هذا المطلب من النصوص الشرعية، من هنا الدعية أن نفس نصوص حد الترخص، يعني صحيحة محمد بن مسلم وغيرها، هي التي نثبت منها هذا المطلب. كيف؟ قالوا بأن الروايات الثلاثة الواردة في حد الترخص، وهي صحيحة محمد بن مسلم في الباب السادس الرواية الأولى، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، مرت مع أسانيدها قريبا ما في داعي نعيدها، الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال إذا فرار من البيوت. نقول الجواب على الاستدلال بهذه الرواية واضح يا إخوان، الرجل يريد السفر متى يقصر؟ يريد السفر، مش مسافر ومقيم بمكان أو بقي متغدد 30 يوم. يريد السفر، ذاك مستمر في السفر. فالرواية ظاهرة في من هو في الحضر ويريد السفر، مش في من هو مسافر ويصلي قصرا ثم يتبع سفره بالإتمام ويصلي قصرا كما هو واضح. قال إذا توارى من البيوت. ثم الرواية أصلا غير واردة في من يذهب نحو الإقامة، الرواية واردة لو تهدم الاستدلال بها في من يخرج من محل الإقامة، وهي ليست دليلا في البابين، ما في داعي للإطالة. الرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سينان كانت، وهي الثالثة من الباب، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجعان، عن عبد الله بن سينان قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التقصير، قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. إذا عم يحكي بالإنسان المنشئ لسفر بقرينة وإذا قدمت من سفرك، يعني العبرة بأذان البلد الذي يحضره، فإلا بالله عليكم سيد أخوي يوسع خياله رضوان الله عليه. قال إذا بدنا نتمسك بإطلاق الرواية لازم هو مسافر أي بلد سمع فيها الأذان يصلي تمام، وأي بلد ما سمع فيها الأذان يصلي قصر. ها؟ وهذا بديهي البطلان والفساد. ما بدنا نوصل لهون. هالنمط من الكلام يا إخوان هذا ذهاب إلى الغاية يعني التي لا داعي لها. أقول الرواية وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك، يعني إلى حضرك، فالمقصود أذان البلد الذي أنت فيها حاضر وتعد حضرا لك. بالعكس هذه أدل على عكس القائل بحب الترخص فيه المسافة. الرواية الثالثة والأخيرة أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، وهذه أيضا مرت معنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمع الأذان أتم المسافر. هذه مطلقة، هذه مطلقة، إذا سمع الأذان أتم المسافر، إطلاقها مراد بهذا الشكل. هي جيدة غير جيدة، يشكل فيها السيد الخوي الإشكال المتقدم، من وين ما كان وسمع أذان بده يقصر، بده يتم بدون نية إقامة أصلا، ما في داعي لنية إقامة في المكان. إذا ما سمع الأذان يقصر، قطعا غير مراد هذا. وواضح جدا أن الرواية منصرفة إلى من يسمع أو لا يسمع الأذان عند إنشائه السفر، أما عندما يكون مقيم في مكان وهو مسافر في ذلك المكان لكن يصلي تماما لحكمة تعبدية ولحكم الشارع لذلك، فإنه غير مشمول لمثل هذه الرواية. وبهذا يقضح يا أخوان أن الصحيح أنه لا يوجد شيء اسمه حد ترخص في باب الإقامة فضلا عمن بقي مترددا في مكان 30 يوما، ولا وجه لذلك بوجه. وأما من لجأ إلى الاحتياطات الوجودية في المقام فنقول لا داعي للاحتياطات الوجودية، لا بأس بالاحتياط الاستحبابي بكثرة من ذهب، أما احتياط وجودي فلا داعي له في المقام. هذا تمام الكلام في المسألة 65، 66 تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.